بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله والإخوة في اللقاء السابق من شرح باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى، وذكرت لكم أنه بقيت بعض المسائل التي نحتاج أن نقف عليها أو نتنبه لها. أولى هذه المسائل أيها الإخوة، تقدم معنا بيان أقسام الإقسام على الله تعالى، وذكر المصنف رحمه الله تعالى منها كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الإقسام على الله تعالى بما أخبر به تعالى أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا، والقسم الثاني الإخباء الإقسام على الله جل وعلا باعتبار حسن الظن بالله وقوة الرجاء فيه والذل والخضوع والطمع في فضله جل وعلا، والقسم الثالث الإقسام على الله جل وعلا على وجه الإعجاب بالعمل وسوء الظن بالله تبارك وتعالى ونحو ذلك. هناك قسم آخر ذكره أهل العلم ونبهوا عليه، وهو من القسم الممنوع. هذا القسم هو أيها الإخوة الإقسام على الله تعالى بأحد من خلقه، الإقسام على الله تعالى بأحد من خلقه، وذلك بأن يقول الإنسان أقسم عليك يا رب بكذا، أو أقسم على الله بكذا، أقسم على الله بالبيت الحرام، أقسم عليك يا الله بالنبي الفلاني، أقسم عليك بحق الملائكة ونحو ذلك. فما حكم هذا القسم؟ هذا القسم حكمه كالقسم الثالث، محرم بل شرك بالله جل وعلا، وذلك لأن هذا القسم فيه قسم وحلف على الله بمخلوق من مخلوقاته، والقسم بغير الله جل وعلا شرك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. قد تقدم بيان حكم الحلف بغير الله جل وعلا بالتفصيل في باب قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في تقرير هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى في الأول صفحة 289، فقال بعد أن قررها، عليكم السلام ورحمة الله، وختم هذه المسألة بقوله ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام. وأتمنى أن ترجعوا أيها الإخوة لكلام شيخ الإسلام، لأنه يعني بديع في بيان المسألة. فهذا القسم أيها الإخوة يضاف إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة من أنواع الأقسام على الله تعالى. المسألة الثانية التي ينبغي أن نقف عليها عندها ولو يسيرا، وجاء التنبيه عليها في ثنايا كلام الشارح رحمه الله تعالى وعني به الشيخ ابن عثيمين غفر الله له، هي ضرورة التنبه إلى مسألة حبوط العمل الصالح ومفسدات العمل من حيث أسباب الحبوط، من حيث حالات حبوط العمل، ومن حيث الآثار المترتبة على حبوط العمل الصالح ونحو ذلك. فهذه مسألة مهمة، وقد أشار إليه الشارح إشارة سريعة عند قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: قد غفرت له وأحبطت عملك. والمقصود بحبوط العمل أيها الإخوة والأخوات هو حبوط الحسنات، والمراد بحبوط الحسنات ذهاب أجرها، ذهاب أجرها وإبطال ثوابها وجزائها، كأن العامل لم يعملها ولم تصدر منه، حيث إن الله تبارك وتعالى قد أحبطها، وذلك بأسباب إن شاء الله سيأتي التنبيه عليها إجمالا. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ضرورة العناية بهذه المسألة، وأن على من أراد نجاة نفسه وسلامة عمله عند ربه جل وعلا أن يعتني بهذه المسألة. فقال رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ثم قال: وأكثر الناس ما عندهم خبر عن السيئات التي تحبط الحسنات. وهذا مما يجلي لنا ضرورة العناية بهذا الموضوع، وأنه من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد حتى يبتعد عن الأسباب التي توجب والعياذ بالله حبوط عمله وذهاب أجر ما قام به. ومن خلال النظر في كلام الشارح رحمه الله تعالى عند شرحه للفظة الواردة في الحديث وأحبطت عملك، يستفاد أن حبوط العمل على قسمين: القسم الأول حبوط عام، ويقال أيضا حبوط كلي، والمراد به ذهاب أجر جميع الحسنات وبطلان ثوابها، ذهاب أجر جميع الحسنات التي قام بها العبد وبطلان ثوابها الذي من الله تبارك وتعالى به عليه. والقسم الثاني حبوط خاص، ويقال أيضا حبوط جزئي أو حبوط مقيد، وهو الذي يكون لبعض الحسنات لا لجميعها. إذا تبين هذا أيها الإخوة فيقال: هل قول الله جل وعلا هنا في هذا الحديث القدسي وأحبطت عملك لمن تألى على الله جل وعلا، هل المراد به حبوط كل العمل أو المراد حبوط بعض العمل؟ نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى مرة أخرى وننظر بعد ذلك في المسألة. تفضل زكريا. قوله أحبطت عملك.
بسم الله، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله: قوله وأحبطت عملك، ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله كله، لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عاما. ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله، كأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع، فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه، لأنه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرفون النصوص من أجله. والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه، بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية. ويحتمل معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل، وهذا أهون، لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره، بطل وحده دون غيره. لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال، حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار.
إذن قرر الشارح رحمه الله أن نوع الحبوط يحتمل الحبوط الكلي العام، حيث قال: ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله كله، ثم بين وجه إحباط الله جل وعلا لعمل هذا الرجل على سبيل العموم. ويحتمل أن يكون الحبوط الجزئي أو المقيد، لهذا قال: ويحتمل معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل. والحكم أيها الإخوة بحبوط جميع عمل هذا الرجل أو بعضه مبني على سبب، فهل السبب الصادر من هذا الرجل يقتضي حبوط عموم العمل أو بعض العمل؟ يقال: المسألة فيها تفصيل. هنا المسألة فيها تفصيل، وهذا التفصيل الذي سأذكره لكم مستفاد من بعض الشروح لكتاب التوحيد ولهذا الحديث، وخلاصته أن يقال: إن كان ما صدر من هذا الرجل من قوله والله لا يغفر الله لفلان كان عن حكم منه على الله تعالى وحجر عليه لما اعتقده لنفسه من الكرامة والحظ والمنزلة، فهذا كفر والعياذ بالله، يقتضي حبوط عمله كله. وإن كان ما صدر منه من قوله والله لا يغفر الله لفلان كان عن إعجاب بنفسه واحتقار لغيره وسوء ظن بربه، فهذا ليس بكفر وإنما هو معصية، وعليه فيكون نوع الحبوط حبوطا جزئيا أو مقيدا. ولهذا قال الشارح: ويحتمل معنى أحببت عملك أي عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل، إلى آخر كلامه. إذا تبين لنا هذا أيضا تتبين لنا مسألة أخرى ذكرها الشارح رحمه الله تعالى ولم يعني يفصل فيها، وهي: هل التألي على الله جل وعلا ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصل التوحيد؟ هذه المسألة ذكرها الشيخ في مناسبة الباب لكتاب التوحيد في صفحة 499، حيث قال: أن من تألى على الله عز وجل فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي، قال، كمال التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد. فمتى ينافي كمال التوحيد ومتى ينافي أصل التوحيد؟ الجواب ما تقدم قبل قليل، يقال: إن كان ما صدر من القائل، أي قائل، لكن إذا كان متأليا على الله أو حالفا، يقال: إن كان ما صدر من القائل المتألي على الله أو الحالف على الله ناشئا عن حكم العبد على الله وتحكم في أفعال الخلق وظنه أنه بلغ منزلة يكون بها متحكما في أفعال الله تبارك وتعالى، فهذا والعياذ بالله اعتقاد ينافي أصل التوحيد، لأنه ينافي العبودية لله تبارك وتعالى والذل والخضوع والانقياد الذي ينبغي أن يكون عليه العبد والانكسار الذي ينبغي أن يكون متمكنا من قلبه. وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال: وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع، إلى آخر كلامه. وإن كان ما صدر من القائل المتألي على الله ناشئا عن مجرد إعجاب بالنفس ورؤية للعمل وازدراء بالآخرين ونظرا إليهم بعين الصغار والاحتقار، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، والله تعالى أعلم. طبعا في مسألة أسباب أيها الإخوة حبوط الأعمال الصالحة الكلام فيها طويل، لكن لابد يعني يتنبه في ختام هذه المسألة إلى أن الحكم بإبطال العمل أو الحكم برده على فاعله أو الحكم بعدم قبوله مرده إلى الشرع، وإلى ما وردت به النصوص من الحكم بأن هذا يحبط العمل وهذا يبطل العمل ووجود هذا الشيء لا يقبل معه العمل وهكذا، لابد أن ينتبه لهذا، فلا يكون الحكم بإبطال الحسنات يعني قائما على الاجتهاد، لا. وهذا طبعا يستدعي من العبد التفتيش كما ذكر ابن القيم عن هذه الأسباب والبحث والنظر فيها من خلال النصوص. يفيدكم في هذا كتاب طيب نافع جدا، ومنه استفدت أنا كثير من المسائل، كتاب المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات للأخ الشيخ الدكتور صالح السندي وفقه الله تعالى وسدده، رسالة دكتوراه مطبوعة في مجلدين. طيب، المسألة الثالثة في هذا اللقاء، كنا في أثناء القراءة معا تجاوزنا المسألة الرابعة من المسائل التي أوردها المصنف في آخر مسائل الباب. تفضل يا زكريا.
الرابعة
صفحة 504.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. يشير المؤلف إلى حديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان فقد يسبب الهلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال لمعاذ: كف عليك هذا، يعني لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله، فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أوله أو صدره كما يقول أهل العلم، قد وردت فيه عدة ألفاظ، ذكر الشارح رحمه الله بعضها، وبالبحث يعني وجدت عدة أحاديث يعني يصدرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن العبد لا يتكلم أو إن الرجل لا يتكلم. والأحاديث التي يعني وقفت على ثبوتها، هناك بعض الأحاديث ضعيفة لكن التي وقفت على ثبوتها 4. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا في الصحيحين. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. هذا في صحيح البخاري. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. هذا رواه ابن ماجه. الحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه، يهوي بها من أبعد من الثريا. وهذا الحديث رواه ابن حبان وحكم الشيخ الألباني عليه بالحسن. وللفائدة ينظر السلسلة الصحيحة رقم 540 و888. ذكر الشيخ يعني بعض ألفاظ هذه الحديث وفوائدها. فهذه الأحاديث أيها الإخوة شواهد لحديث الباب كما قال المصنف رحمه الله، يعني فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم، وهي تدل كما أشار الشارح رحمه الله دلالة صريحة على خطر اللسان وعلى خطر إطلاق الكلمات وإخراجها من غير عناية بانتقاء هذه الألفاظ ولا دراية بعواقبها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي منبها على هذه المسألة قال: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. قال: وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن القيم: فهذا العابد قد عبد الله ما شاء أن يعبده، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه النصوص أيها الإخوة السابقة كلها تدعو إلى ضرورة حفظ اللسان، خصوصا في باب التوحيد وفيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وما يجب من التفطن إلى ما يخل بالتوحيد من الألفاظ أو يخل بكمال التوحيد من الألفاظ. لأن أيها الإخوة يعني مما ينبغي أن يعلم أن أعمال الإنسان تتأثر بكلماته، ويكون للكلام أثرا عظيما على سلوكيات الإنسان وعلى كلامه وعلى تصرفاته. ولهذا قال يونس بن عبيد رحمة الله تعالى عليه قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال، ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وهذا حق وصدق أيها الإخوة، من يعمل بمثل هذه الوصايا الواردة عن السلف يجد هذا يعني في سلوكه وفي أخلاقه وفي تعاملاته. ومما يساعد أيها الإخوة على رعاية اللسان وحفظه في باب التوحيد وفي غيره أن ينظر المرء أيها الإخوة إلى النصوص الواردة في هذا الباب، في نصوص الكتاب والسنة وفي الآثار الواردة عن السلف وفي شروحات الأحاديث في هذا الجانب. وأختم أيها الإخوة بالتذكير بالأوصاف الحسنة للقول أو للكلام الواردة في القرآن فقط على سبيل المثال، وفي السنة كثير. فإن في هذا يعني فيما يرد في القرآن تنبيه العباد على أن الله يحب منا الكلام الذي يرضيه جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يصدر من العباد ما يكون حفظا لأنفسهم وحفظا لإيمانهم وعقيدتهم، ولا يصدر منهم ما يخل بتوحيدهم أو يوقعهم في الشرك بالله جل وعلا من الألفاظ. فمثلا يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنة. إذن القول الحسن. وأيضا قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن اختيار القول الحسن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن القول السديد. أيضا يقول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. القول العدل والبعد عن الجور في الألفاظ. وقال الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال الله جل وعلا أيضا في بيان ما يصعد إليه من أعمال العباد، قال: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب، وصف الكلام بالطيب. وقال عن أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول، إلى آخر ذلك أيها الأخوة من يعني النصوص. الشاهد يعني هذا تنبيه على أن الموحد ينبغي أن يعتني بألفاظه، وأن أنه على حسب قوة إيمان العبد وقيامه بحق الله وتأثير التوحيد في نفسه تطيب أعماله وتطيب يعني أخلاقه وتصرفاته، والموفق من وفقه الله تعالى. لهذا بعد ذلك جاء المصنف بالباب الذي يلي هذا الباب، وهو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، جناب حمى التوحيد وسده طرق الشرك. طبعا باب لا يستشفى بالله على خلقه، هذا انتهينا منه فيما تقدم. فهذا الباب طبعا يعني ما وجدت الوقت الكافي للتحضير والإعداد له بسبب أمور يعني طرأت لم تكن في الحسبان فشغلتني عن الإعداد والتحضير، لذلك نتدارسه إن شاء الله في الأسبوع المقبل بحول الله عز وجل، ونبه على يعني كيف أن الشارع اعتنى بقضية اللسان في هذا الباب، في باب التوحيد وقضايا الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.